أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول الرابع ذكرناه في الدرس السابق بس ما دخلنا به. القول الرابع هو هذا اللي يلتزم به سيد أخوي قدس الله نفسه، هو هذا اللي يلتزم به، وهو وجوب التسبيح وسقوط القراءة عزيمة في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية يتعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين، كان في الأخيرتين دون الإخفاتية، لأن حكمها شنو؟ التخيير. فتفصيل يعني بين الإخفاتية وبين الجهرية، الإخفاتية حكمها التخيير، والإخفاتية حكمها شنو؟ تعين تسبيح، ماكو تخيير بعد، تسقط القراءة عزيمة. هذا القول يتضمن شقا كما هو واضح تفصيل، لأنه هو أنه يقول بأنه الجهرية أن الإخفاتية حكمها التخيير. هذا الشق قلنا بأنه إحنا موافقين عليه، يدل على التخيير في الصلاة الإخفاتية ما تقدم من الروايات اللي المتيقن منها كان صحيحة عبيد بن زرارة، واردة في الإخفاتية في الركعتين الأخيرتين، وتدل صراحة على التخيير بينهما. فالشق الأول لهذا القول يعني ما به كلام، وإنما الكلام في الشق الثاني، وهو شنو؟ هو تعيين التسبيح في الصلاة الجهرية. هذا إحنا مضطرين لا ندخل به، وبذلك ندخل في ماذا؟ في بحث الصلاة شنو الجهرية. قلنا أنه نتكلم أولا عن الركعتين الأخيرتين في الإخفاتية، وتقريبا فرغنا منه يعني انتهينا إلى نتيجة التخيير، والركعتين الأخيرتين من الصلاة شنو جهرية. بمناسبة هذا القول سيد الخوئي نتعرض إلى ندخل في هذا البحث، يعني ندخل في بحث ما هو حكم صلاة ركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية. هذا استدل عليه بدليلين، أحدهما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه، والثاني ذكره آخرون. الأول اللي ما ذكر سيد الخوي هو التنسخ لصحيح الزرارة المتقدم مرارا، اللي هاي بها الأمر بالإنصات لا تقرأن في الأولتين، ثم يقول لا تقرأن في الأخيرتين، ويعلل النهي أن يفهم منه تعليل النهي عن القراءة في الأولى والثانية بوجوب الإنصات، باعتبار أن الإنصات ينافي شنو؟ ينافي القراءة. يعلل النهي عن القراءة بأنه يجب الإنصات إلى قراءة الإمام، أي في الأولى والثانية. النهي عن القراءة في الثالثة والرابعة معلل بالتبعية، تابع الأولى والثانية الثالثة والرابعة تابعة في الحكم كأنه علما للأولى والثانية. فإذا سقطت القراءة في الأولى والثانية باعتبار النهي عن القراءة، يقول أيضا أكون ناهي عن القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة. ليش؟ مو للإنصات، لأنه ما له معنى أن يؤمر بالإنصات في الركعة الثالثة والرابعة المفروض فيها الإخفات، وإنما للتبعية فقط، لأنه تابع للركعة الأولى والثانية. حكم فيش سقوط القراءة، هل يثبت فيها سقوط القراءة؟ زين، هاي الرواية صحيح الزرارة، أكو حاجة نقرأها مرة ثانية؟ السؤال هذا أن هاي الرواية موردها الجهرية حتى نستدل بها؟ نحن كلها من شنو في الجهرية صار مو؟ ركعتان الأخيرتان من الصلاة الجهرية. موردها الجهرية لو لا جهرية؟ أمر بالإنصات، أمر بالاستماع بالآية اللي استشهد بها الإمام عليه السلام. قرينة واضحة على أن المراد بها هي صلاة شنو؟ الجهرية. فإذا هي تفترض صلاة جهرية وتنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين منها. إذا نهت عن القراءة ايش يثبت؟ ها؟ تسبيح؟ لأنه ماكو احتمال أن المأموم لا يجب عليه أن يقول شيئا، هو مردد بين التسبيح وبين شنو؟ بين القراءة. فإذا نهت عن القراءة يتعين التسبيح. إذا نهت عن القراءة يتعين التسبيح، لأنه يدور الأمر بينهما، فإذا سقط أحدهما يتعين الآخر. فيستفاد من هذه الصحيحة تعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية. فيصح هذا التفصيل اللي يقول بناء على هذا أن الإخفاتية حكمها التخير لما تقدم، والجهرية حكمها شنو؟ تعين التسبيح لهذه صحيحة. هذا بناء على ما ذكرناه في صحيح الزرارة في الدرس السابق. هذا الإسلام يكون تام بها الشكل، وهو أن النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين كما هو موجود في الرواية الصحيحة يراد به النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الجهرية، مو فقط النهي عن القراءة في الركعتين الأولى والثانية مختص بالجهرية. النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين أيضا شنو؟ حتى نستدل بها في محل الكلام، أيضا مختص بيش؟ بالجهرية. هذا احنا قربناه في الدرس السابق في قبال منه، في قبال اللي كان يقول بأنه لا، النهي عن القراءة في الأخيرتين عام يشمل الجهرية ويشمل شنو؟ الإخفاتية. هذا خلاف التفصيل، مو يعني ينهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين حتى في الصلاة الإخفاتية. هذا معنى، هذا هو الشيء يقول، هذا على أساس يقول يعني تبعية عامة. يقول ديش قلنا باختصاص النهي عن القراءة في الركعة الأولى والثانية قلنا مختصة بالجهرية بقرينة شن الأمر بالإنصات. النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين ما معلل بالإنصات حتى يختص بالجهرية، وإنما معلق بالتبعية. يعني شنو؟ يعني أن الركعة الثالثة والرابعة مطلقا يعني شنو في الجهرية والإخفاتية تابعة للركعة الأولى والثانية في الجهرية. النهي عن القراءة في الثالثة والرابعة مطلقا تابعة للركعة الأولى والثانية في الصلاة الجهرية، وحيث أن حكم الركعة الأولى والثانية في الصلاة الجهرية هو شنو؟ هو سقوط القراءة، لا تقرأن، فيكون هذا الحكم أيضا ثابت في الركعتين الأخيرتين مطلقان. كل ركعتين أخيرتان حكمها هذا، ما يثبت في الركعتين الأولى والثانية من الجهرية وهو سقوط القراءة يثبت في كل ركعتين أخيرتين سواء كان في جهرية أو في إخفاتية. هذا احنا ما قبلناه، مو قلنا هذا خلاف الظاهر، لان الظاهر من الرواية ان نتحدث عن صلاة واحدة، وهي الصلاة الواحدة نهى الامام عليه السلام عن القراءة في الركعة الاولى والثانية منها، وعلل ذلك بماذا؟ بالانصات. ونهى عن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة وعلل بمذهب التبعية. ظاهر هذا يتحدث عن صلاة واحدة، وحيث علمنا بأن الصلاة الواحدة هي مراد بها صلاة جهرية بقرينة الأمر بالإنصات، فيكون الذهن أيضا ناظر إلى هذه الصلاة الجهرية. ما نقول هذا قطعا، لكن الظاهر هو هذا. على هذا الأساس يستدل صحيحة زرارة في محل الكلام لإثبات تعين التسبيح في محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ الركعتان الأخيرتان من الصلاة الجهرية. لأن صارت هذه الرواية تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة شنو؟ الجهرية، كما نهت عن القراءة في الركعة الأولى والثانية، فتكون دليلا على ماذا؟ فتكون دليلا على سقوط القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية. سيجي عن شيخ هذا اللي نقول. إذا بالنتيجة الاستدلال بهذه الصحيحة إلى هنا شنو التام يبدو؟ فيستدل بها على ماذا؟ على سقوط القراءة. وإذا سقطت القراءة تتمة الاستدلال شنو؟ يتعين التسبيح. فنثبت تعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية بصحيحة الزرارة، وما نحتاج إلى شيء آخر. وبذلك يثبت التفصيل الذي ذهب إليه السيد الخوئي. الشيء الآخر اللي نضيفه لشاب الشيخ هو أنه نقول بل لو سلمنا العموم، سلمنا بأن صحيح الزرارة في ذيلها هي تنهى عن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة مطلقا، مو يشمل الإخفاتية والجهرية، نقدر نقيد هذا الإطلاق أو نخصص هذا العموم بما دل على جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة شنو؟ الإخفاتية، وهي صحيحة منه أو بيد بن زرارة، فتقيد هذا الإطلاق. هذا الدليل الأول على هذا القول. الدليل الثاني اللي ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهذا الدليل أما يعني مضمون هذا، أنه أما التخيير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية هذا يثبت بما تقدم الروايات المتقدمة اللي هو عمدتها عدة، هو صحيح عبد الله بن سنان. احنا شوي تأملنا بدلالتها، هي تكفي صحيحة عبيد بن زرارة. فالتخيير في الصلاة الإخفاتية هذا واضح، دليله واضح جدا. وأما وجوب التسبيح وسقوط القراءة عزيمة في الصلاة الجهرية، التفصيل بين الإخفاتية والجهرية، فهذا هو يجيب بأنه يمكن الاستدلال له بروايتين صحيحتين. الرواية الأولى هي صحيحة سالم ابن أبي خديجة، أو سالم أبي خديجة، أكو خلاف في أنه هل هو ابن أبي خديجة أو هو سالم أبي خديجة، على أن تكون أن يكون أبو خديجة كنية له لسالم مو كنية لأبيه. هذه الرواية موجودة في الجزء السادس في صفحة 126 الحديث، صفحة 13 صفحة 126 رواية. هاي طبعا اكو كلام في سندها سالم هذا ابن ابي خديجة، اكو في كلام وفيه كلام إن شاء الله نذكره فيما بعد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، أن تقرأ في الإمام يقرأ في الركعة الأولى والثانية، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. أي وين في الركعة الأولى والثانية؟ أنت تقرأ ذول يسبحون. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب. فقهاء يحملون الروايه دائما على المسبوق، يعني على الذي يلتحق بالامام وهو في الركعتين شنو الاخيرتين. حينئذ تكون وظيفه المامون شنو؟ قراءه، يعني هي اول ركعه بالنسبه له، هو التحق في الركعتين الاخيرتين فيجب عليه شنو؟ ان يقرا. وهي روايه شيخ الى هذا ظاهر. فإذا كان يعني كنت إماما لهم في الركعتين الأخيرتين، هذا شو المعنى؟ معنى أنهم التحقوا بك وأنت في الركعتين الأخيرتين، في مقابل ماذا؟ أن يكون إماما لهم في مثلا في الركعة الأولى والثانية. فإذا كان يعني شنو؟ يعني كونك إماما لهم كان في الركعتين الأخيرتين. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب. هذا واضح حكمهم أن يقرأوا فاتحة الكتاب. وعلى الإمام في الركعتين الأخيرتين أن شنو؟ أن يسبح. مثل الإمام يسبح في الركعة الثالثة والرابعة، هذا كله ما بي شاهد على ما نريده، هذا شاهد في هذه الرواية. وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. يقول الإمام يجب عليه أن يسبح في الأخيرتين كما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين، يعني كما يسبح المأمومون، كما يسبح المأمومون يسبح المأمومون في الركعتين الأخيرتين. هاي شوفها منها أن التسبيح هو الوظيفة الأخيرتين بالنسبة إلى المأموم، بحيث أن الإمام عليه السلام عندما أمر الإمام إمام الجماعة بأن يسبح في الأخيرتين قال مثل ما يسبح المأموم. وهذا معناه أن التسبيح وظيفة واضحة ومثلا معلومة، بحيث أن الإمام شبه تسبيح الإمام الجماعة بتسبيح المأمومين، فيفهم منها أن الوظيفة هي التسبيح في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى المأموم. نعم، هذه الرواية مطلقة من حيث الجهر والإخفاءات، هذا صحيح، هذا من قبل مقيم مطلقة من حيث الجهر والإخفاءات، لأنها لا تختص بماذا؟ بالجهرية ولا بالأخفاء، هي مطلقة من هالناحية. هاي الرواية الأولى، بعدين نجي بها نرجع لها. الرواية الثانية هي صحيحة معاوية بن عمار الموجودة في نفس الكتاب، نفس هذا في صفحة 108، الحديث الثاني في صفحة 108. الرواية هذه سألت أبا عبد الله عليه السلام، رواية ساعتان مسندة ما بها إشكال أصلاً. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين. هذا من اللي يسأل؟ مأموم. ويقول الصلاة القراءة خلف شنو؟ خلف الإمام. مأموم قاعد يسأل في الركعتين الأخيرتين. فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ركعتين الأخيرتين، ومن خلفه يسبح. فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح. واضح الرواية؟ هذه الرواية تدل على تعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين للمأموم بقرينتين، قرينتين تدل على ماذا؟ على تعين التسبيح عليه. أولا قوله شنو؟ ومن خلفه يسبح. الظهور الأول للجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب هو شنو؟ هو الوجوب، وجوب التعييني، هذا الظهور الأول. يسبح يعني يجب عليه شنو؟ أن يسبح. الجملة خبرية مستعملة في مقام الطلب ويقولون بأن دلالتها على الوجوب أظهر من دلالة الأمر على الوجوب، هذا أولا. وثانيا مقابلتها، مقابلة المأموم بالمنفرد، لأن قال وإن كنت وحدك فأنت مخير بين القراءة وبين التسبيح. هذا معناه شنو؟ أنه المأموم لا يتخير بينهما، أن المأموم لا يتخير بينهما، ولا يتخير بينهما شنو؟ يعني يتعين عليه شنو؟ التسبيح. يعني هو قال يسبح، هو قال يسبح، يعني ما عنده تخير، يعني أن التسبيح واجب تعيينه. فلذلك نقول بأن هذه الرواية تدل على تعين التسبيح بهاتين القرينتين، والقرينة الثانية أوضح في دلالتها على تعين التسبيح. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية أيضا مطلقة من حيث الجهر والإحفاظ، ما بها دلالة على الاختصاص. سيد الخوي يقول مهم المشكلة، هما تدلان على تعين التسبيح مطلقا حتى في الصلاة الإخفاتية مطلقا، فهي تشمل الإخفاتية بالإطلاق. طيب بيش؟ بما دل على عدم تعين التسبيح في الصلاة شنو؟ الإخفاتية. شنو اللي يدل على عدم تعين التسبيح؟ الأدلة الدالة على التخيير، صحيحة عبيد بن تدل على التخيير بينهم، تدل على عدم تعين التسبيح. فنخرج الصلاة الإخفاتية من إطلاق هاتين الروايتين، فتختص هاتان الصحيحتان بالصلاة شنو؟ الجهرية، وتدلان على تعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين للمأموم في الصلاة الجهرية، وحينئذ النتيجة هي شنو؟ التفصيل الذي ذكره. الصلاة الإخفاتية نلتزم فيها بالتخير عملا بيش؟ بصحيحة عبيد بن زرارة مثلا أو صحيحة عبد الله بن سلام. وال هو التزم، احنا التزمنا بصحيحة عبيد بن زرارة، فبالتالي في الصلاة الجهرية نلتزم بالتخير عملا إما بصحيحة عبد الله بن سنان كما هو التزم، أو بصحيحة عبيد بن، هو أم ذكر صحيحة عبيد بن زرارة أم ذكر، هذه تدل على التخيير في الإخفاتية. وأما الجهرية فنلتزم بتعين التسبيح وعدم التخيير استنادا إلى هاتين الصحيحتين بعد تقييدهما بصحيحة عبيد بن زرارة. طبعا هذا التقييد من احتاجه في الدليل الاول وهي صحيحه شنو؟ زراره. مو الدليل الاول كان صحيحه زراره؟ من احتاج هذا التقييد؟ ليش؟ لانه هي وارده في الاخفاتيه، اقول في الجهريه شباب، هي موردها الجهريه، هي مو مطلقه حتى نقول لانه لا بد من تخصيصها وتقييد، هي لا وارده في خصوص شنو؟ صلاه الجهريه، وتقول بانه لا تقرأن تسقط القراءة، وكنا بأنه إذا سقطت القراءة يتعين التسبيح. فأكو فرق بين الدليلين، الدليل الأول نقدر نقول أن التفصيل نستدل عليه على طبق الدليل الأول، نقول التفصيل نستدل عليه بأمرين دليلان منفصلان، أحدهما يدل على التخيير في الصلاة الإخفاتية وهو ما تقدم، والثاني يدل على تعين التسبيح في الصلاة الجهرية وهو صحيح الزرار، وهو صحيح الزرار، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر السيد خوي نحتاج إلى شنو؟ إلى تقييد الإطلاق، لأن الأدلة التي ذكرها على تعين التسبيح مطلقة، تشمل الأفاتية والجارية، فلا بد من تقييده بما تقدم، ثم نستدل بهما على شنو؟ على التفصيل. فنقول بأن هذه الصحيحة هاتان الصحيحتان تدلان على تعيين التسبيح في الصلاة الجهرية، لكن بعد شنو؟ بعد إخراج الصلاة الإخفاتية شنو؟ منهما. إخراج الصلاة الإخفاتية منهما بيش يكون؟ بالتقييد أو التقصير. زين، هذا هو الدليل الثاني. أكو ملاحظة على صحيحة سالم أبي خديجة أو ابن أبي خديجة، أنه صحيح سالم فيه دلالة على تعين التسبيح. نرجع للصحيح هنا، يا صفحة إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين كذا، وعلى الذين خلفك أن يقولوا كذا. فإذا كان هو استدلال في ذيل، في ذيل، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين، هاي بيها دلالة على تعيين التسبيح. الظاهر ما بيها دلالة التعين التسبيح. لأن التشبيه كما يصح حتى مع عدم التعين أيضا. لو فرضنا أنه تام خير بينهم، التشبيه يصح. التشبيه ما متوقف على أن يكون التسبيح واجب تعييني، وإنما متوقف على شنو؟ على معلومية ومعرفة بما يتحقق شنو؟ تسبيح. نقول كيفية سبح كما يسبح الرجل، مو أن أنه واجب معين عليه، لأنه يصح أن يقال سبح كما يسبح الرجل لو كان التسبيح واجب شنو؟ تفهم. شنو الطريقة والكيفية اللي يسبحون بها؟ أيها الإمام يجب عليك أن تسبح مثل تسبيحهم. ما فيه دلالة ظاهرا، ما فيه دلالة. لا، ما أقول ليش مفروضية، ويقول له سبح كما يسبحون. هو إذا كان هذا واجب تخييرا اليوم يسبحونهم، يقول هذا التسبيح، بل التسبيح كن نفترض أنه كيفية التسبيح أمر واضح بحيث يقول له مثلهم، لا بد من شيء، لكن ما من دلالة على تعينه وعدم جواز تركه والإتيان بالقراءة، أصلا ما في دلالة. هذه ملاحظة على هذه الرواية. بناء على هذه الملاحظة فهي الصحيحة كون نازلة على كتب لا تدل على تعين التسبيح حتى تكون منافية لما دل على التخيير، وحتى نحتاج إلى تقييد ما بدأ نقيده، ما بيها دلالة أصلا على تعين التسبيح. نعم، صحيحة معاوية بن عمار تختلف. صحيحة معاوية بن عمار اللي قلنا بها قرينتين على تعين التسبيح، يسبح موتي ومن خلفه يسبح، ثم مقابلتها مع شنو؟ مع المنفرد، يقول يتخير المنفرد، معناه أنه هذا لا يتخير يتعين على التسبيح. فدلالتها على تعين التسبيح صحيحة، أما الظاهر أنها يعني تامة. اللهم إلا أن يقال في صحيحة عمار، إلا أن يقال هذا ذكر في كلمات المحققين، أنه في صحيحة عمار، فنطلعها صحيحة عمار، لا صفحة أن في صحيحة عم معاوية أمر المأموم بالتسبيح، لكن شو كنت أمر بالتسبيح؟ بعد أن أمر الإمام بقراءة شنو؟ فاتحة بالضبط. فقال بعد أن سئل الإمام عليه السلام قال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فأمر المأموم بالتسبيح بعد أن أمر الإمام بماذا؟ بقراءة الفاتحة. وحيث أن قراءة الفاتحة للإمام ليست واجبا تعيينها قطعا وبلا إشكال، يقولون بالإجماع ليس واجبا تعيينها عليه أن يقرأ شنو الفاتحة، بهاي القرينة نقول أن أمر المأموم بالتسبيح أيضا ليس فيه دلالة على التعيين. هذه تدخل في وحدة السياق، مو لا بد شيء أن السياق واحد، أمر بماذا؟ أمر الإمام بفاتحة الكتاب، وأمر هذا أن يقرأ أن يسبح، ودل دليل على أن هذا الأمر الأول ليس للإلزام بقراءة الفاتحة والتعيين، فالثاني أيضا يكون كذلك. هذا مذكور في كلماته. هذا إذا قلنا به إذا تم حينئذ، وتم الإيراد الأول على صحيح الإيراد اللي ذكرنا على صحيح السالم، معناه كلتا الصحيحتين ليس فيهما دلالة على تعين التسبيح. صحيح سالم بن أبي خديجة ذكرنا الإشكال، ما بيها دلالة توما فقط على الحمد لله. صحيح محمد بن عمار همات هذا التشكيك يجي أنه اقترانها بأمر الإمام بقراءة فاتحة الكتاب وهو ليس الوجوب، ما يجب عليه تعيينا أن يقرأ فاتحة الكتاب، فالأمر المأموم بالتسبيح أيضا ليس لا يدل على تعيين التسبيح عليه، إذن كل منهما لا يدل على تعيين التسبيح فلا يصح الاستدلال به. لكن الظاهر أنه في يعني هاي الاستفادة من صحيح معاوية بن عمار الظاهر أنها مواضحة، يعني أنه يعني نجعل هذا قرين على من على عدم إرادة تعيين التسبيح في الأمر المأموم بالتسبيح، لأن أقصى ما يستفاد من الصحيحتين هو عدم الدلالة على التعيين لا الدلالة على عدم التعيين، أنها لا تدل على التعيين مو أنها تدل على عدم التعيين، ما تقول تدل على عدم التعيين، لا تدل على التعيين. جواز القراءة يستفاد من فيما إذا دلت على عدم ال فيما إذا دلت على شنو؟ على فيما إذا دلت على عدم التعيين، إذا دلت على عدم التعيين يستفاد منها جواز شنو؟ جواز القراءة. ليش؟ لأن وقالوا أن التسبيح ليس متعينا عليه، يعني شنو؟ يعني يجوز البدل مالته، يجوز العدل. أما مجرد أنها لا تدل على التعيين هذا لا يستفاد منه جواز القراءة. الصحيح هو أن الظهور الأول، هذا يحل المشكلة، أن الظهور الأول للأمر بالتسبيح لأمر الإمام بالقراءة، وأمر المأموم بالتسبيح الظهور الأولي والثاني. هذا خنسلم به ظهور الأولي، نبقى نحن وهذا الأمر هو وجوب التعيين. فإذا قامت قضينا على عدم إرادة التعيين في الأمر الأول، يعني أمر الإمام بقراءة الفاتحة، هذا ليش يوجب رفع اليد عن الظهور الأولي في الأمر الشنو؟ الأمر الثاني ماكو موجب لرفع اليد عنه، إلا مسألة السياق، إلا مسألة السياق، إنه في سياق واحد. فكأن عدم التعيين في الأول والتعيين في الثاني يسلم وحدة السياق، كأنه هكذا. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، ما يسلم وحدة السياق. في محل الكلام جملتان مستقلتان موضوعا ومحمولا، من خلفه يسبح، وهناك قال بأن الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، جملتان مستقلتان منفصلتان موضوعا ومحمولا. وحدة السياق متأثر به، إذا دلت دليل على أن هذا ليس للتعيين فيبقى الآخر على ظهوره في ماذا؟ في التعيين. فالإنصاف أن صحيحة معاوية بن عمار دالة على تعين التسبيح، يضاف إليها صحيحة الزغارة المتقدمة. هذا الإنصاف سنوخر الإنصاف ما نشر بها، أنه هذه صحيحة الزغارة وصحيحة معاوية بن عمار يمكن الاستدلال بهما على هذا القول. كلام له تتم تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد.